السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، دعا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ونهاهم عن الشرك بالله جل وعلا، وبين لهم آثاره، كما دعا الناس إلى ما يصلح حياتهم ويحقق لهم السعادة في دنياهم، فأمرهم بتكوين الأسر، وحث الشباب القادرين على الزواج، يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول عليه السلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ويخبر عن نوع الاختيار للزوجة ويتحقق للمرأة كذلك ما ينبغي أن تختاره. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فيقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على ذلك، وأن تكون أول الصفات المطلوبة والتي ترضى عنها وترغبها أن يكون الزوج مع قدرته في أمور حياته أن يكون على دين، لأن المتدين المتجنب لما حرم الله إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها اتقى الله فيها فلن يظلمها. فالدين كله خير، رأس المال والحكمة مخافة الله، فمن خاف الله جل وعلا اتقاه. الحياة الزوجية هي في بدايتها تبنى على اثنين، ثم إذا الله بارك في حياتهما تكونت أفراد الأسرة بإذن الله. وسنة الله في الخلق أنها تعود أو تكاد أن تعود في النهاية إلى اثنين كما بدأت، لتفرق الأسرة بتكوين أسر جديدة. شريعة الإسلام جاءت شاملة في أحكامها كل ما يحتاج إليه تكوين الأسر فيما يتعلق برعاية الأسر، في أمر دينها بأن تبنى على تقوى من الله جل وعلا وميثاق الزواج. لا بد في بدايتها أن يتم الزواج على الصفة الشرعية، فلا زواج إلا بولي وشاهد عقد ورضا من الطرفين ومهر، فإن المهر واجب في الزواج حتما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي طلب المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم الوهبة نفسها، قال له وهبت نفسها وقفت، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الطرف فيها ونزل ثم سكت. فلما نكثت جلست، فقال رجل للنبي: إن لم تكن لك بها رغبة يا رسول الله فزوجنيها. فقال: ما معك؟ يعني من مال من مهر؟ قال: ليس عندي إلا إزاري أو قردائي وإزاري. قال: وما تصنع؟ إن أعطيت إياه بقيت بكذا. التمس. فذهب الرجل ثم راجع، قال: ما وجدت شيئا. فقال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال: ما وجدت يا رسول الله شيئا. قال له: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فزوجه إياها على أن يعلمها ما معه من القرآن. فهذا فيما يتعلق بالمهر. ولذلك إذا تزوجت امرأة دون أن يسمى لها مهر فإن لها مثل مهر أمثالها في أسرتها وما حولها، لا تظلم ولا يرهق الزوج. وفي حديث التمس ولو خاتم من حديد ثم تزوجها بما معه من القرآن دلالة على جواز أن يكون المهر منفعة من المنافع، تعليم القرآن، تعليم السنة، تعليم الكتابة، القراءة والكتابة. دل على أنه لا زواج إلا بمهر، لكن لا يشترط للمهر أن يكون ذهبا أو فضة، وإنما حتى على المنافع أو على أموال أخرى، كما تزوج أحد الصحابة امرأة على حديقة ثم لما رغبت عنه وحصل ما يقتضي تفرقهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال الرجل: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. ففعل. فبداية الزواج خطبة وقبول بالموافقة، وتشترط موافقة الزوجة، فلا يمضي الزواج ولا يتم إلا بموافقة المخطوبة. وإنما اختلف في جواز إجبار الأب لها، ومن سوى الأب لا يملك إجبارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. فرق بين الاستئمار والاستئذان. والنبي يخاطب قوما يعرفون أن بين ذلك فوارق. فلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر الثيب، يعني كلمة تستأمر يعني تستأذن فتأمر بعقد نكاح أمرا. أما البكر قال تستأذن، قالوا: إن البكر تستحي. فقال: إذنها سكوتها، لأنها عند الرفض لا تستحي أن تقول لا، ولكنها قد تستحي أن تقول نعم أريد الزواج. أما الثيب فإنه لا يتوقع منها الاستحياء من الموافقة والإذن أو الأمر بالتزويج، فالرضا من الزوجة شرط أساسي ولا يتم الزواج إلا به. بل لو زوج الأب أو ولي الزوجة المرأة بدون إذنها وكانت ساخطة لم يمضي الزواج. فإن امرأة زوجها أبوها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترضى بذلك فشكته إلى رسول الله وذكرت أنه زوجها ابن أخيه تقول ليرفع به خسيسته، ما تقصد خسيسته الدينية لكنه قد يكون غير نابه أو غير حسن المنظر ويخشى ألا تقبل عليه النساء، فأحب أن يزوج ابنته فأخبرها النبي برد النكاح إن لم تأذن. ففي الحديث أنها قالت أجزت ما أمضاه أبي وإنما أردت أن أعلم الرجال أن ليس إليهم من أمر النساء شيء، لأنهم لا يملكون الإكراه. فالإجابة الموافقة من الزوجة وذويها ويقابله القبول من الزوج هو، وإن كان لا يتوقع أن يرفض الزواج الخاطب لكن مع ذلك احتيط له عن أن يكون هناك أو أن لا يكون هناك أو يكون هناك إلزام ونحو ذلك. وهذا ممكن أن يحصل لأغراض دنيوية أو دينية فيكون الرضا الرضا المتبادل بين الرجل والمرأة متعين. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لم يجعل إمكان التزاوج حاصلا بين الرجل والمرأة دون أن يكون ولي أمر وإجراءات تتبع ذلك من شهادة وإعلان الزواج لئلا تزل الأقدام فيحصل لقاء وودع زواج. فلا بد للزواج إذا الدعي أن يكون قائما على أوصافه وما يتخذ له لئلا يستغل ذلك في حال وقوع حرام. وكم من قضية وجد رجلان رجل وامرأة شخصان فادعى الطرفان أنهما زوجان، دعا الرجل والمرأة تدعي أنها زوجة وهو يدعي ذلك، فلا بد من تحقق مقتضي ذلك. فيما يتعلق بالعقد الوثائق هي ليست شرطا في صحة الزواج، وإنما يحتاج إليها لتنظيم الحياة وتنظيم ما يحتاج إليه من حمل هوية للزوجين ولمن يأتي منهما من ذرية، وليتقى ما يحصل من إشكالات في سكنا أو سفرا أو غير ذلك حتى يحمل الإنسان ما يدل على أن صاحبته زوجته. لكن في الصحة من حيث هي يصح الزواج ولو لم يتم عقد نكاح وإجراءات، إلا أن العقد محتاج إليه في هذه الظروف وهذا العصر وهذه التحولات والأسفار والسكنة حتى لا يؤذن لرجل وامرأة أن يسكن في موضع معين إلا إذا قامت القرائن والأحوال على أنهما زوجان. خطبة النكاح ليست بواجبة وإنما إجراء جائز لو أجر النكاح بدون خطبة صح ذلك. لو قال ولي الزوجة ولي المرأة لخاطبها زوجتك، وقال ذاك قبلت وشاهد شاهدان وكانت راضية، تم هذا الزواج بدون خطوبة بدون خطبة. كذلك ما يتعلق بالوليمة وأنواع ما يتخذ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن وليمة العرس لأحد الصحابة الذي أخبر عليه النبي علامات تدل على عمل الزواج، فسأله قال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له وهو من المهاجرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم اتخذ وليمة، أولم ولو بشاه. فدل على أن إقامة الوليمة سنة مؤكدة، وذلك بشرط أن تكون أن يكون ممكن أكلها. أما أن تصنع الوليمة ثم لا يأكلها أحد فهذا يدخل في باب إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمال لا يضاع ولا ينفق إلا في وجه لا يكون إفسادا له. فيما يتعلق بالزوجين عليهما أن يؤسس زواجهما وحياتهما على تقوى الله جل وعلا. من السنة إذا دخل الزوج على الزوجة في أول لقاء أن يمسح يده، يمسح ناصيتها بيده، وهو يقول اللهم بارك لي فيها وما جبلت عليه سألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، ثم يتولى البركة. ثم إذا أمكن أن يصلي ركعتين وتصلي خلفه حتى تفتتح حياتهما الزوجية بشيء من عبادة الله جل وعلا، ولا شك أن أشرف العبادات العبادة التي تجمع بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن والأذكار. فالعبادة في الصلاة هي التي تجمع في أمورها كلها القراءة والأدعية والأذكار بما فيها الشهادتان. فإذا افتتحت الحياة بهذه العبادة كانت حياة حرية أن تبنى على أساس من التقوى. وهذه التسمية التي يضع الإنسان أو الزوج يده على ناصية المرأة تقال حتى أيضا فيما يمتلكه من راحلة أو فرس نحو ذلك، عند امتلاكه لها يسأل الله أن يبارك له فيها وفيما جبلت عليه ونحو ذلك. لكنه في الزوجة يعمل حياة طويلة، من أهم ما ينبغي أن يكون عليه الحال الزوجين أن يعرف أحكام العبادة، وعلى الزوج أن يهتم إذا لم تكن زوجته كذلك أن يهتم بتعليمها في العبادة، كيف تعبد الله في الصلاة وما يلزم لها في الأذكار، في أذكار الصباح والمساء، في أذكار النوم والأكل والشرب، في كل الأحوال، حتى يكون بيت الزوجية بيتا عامرا بتقوى الله جل وعلا محاطا بذكره محروسا ومصانا بالإكثار من قراءة القرآن. فإذا كانت الزوجة قارئة تؤمر بأن تقضي شيئا من الوقت بتلاوة القرآن الكريم، ومن أهم ما ينبغي أن تعتني به المرأة والرجل الإكثار من قراءة سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأوصاف جليلة وذكر أنها لا تستطيعها البطلة أي السحرة والشياطين، وهي تشتمل على آيات عظيمة. مما يتعلق بالحياة الزوجية أن يهتم الزوج بحسن رعاية الزوجة وحثها على لزوم المنزل والقيام بشؤونه وألا تخرج إلا لحاجة ملحة أو ضرورة، حتى يتوفر للزوجين فيما بينهما الثقة والإطمئنان، شعور الزوج بأن زوجته حافظة له، حافظة لبيتها، حافظة لنفسها صاعنة لها، وتحس الزوجة بأن الزوج قوام عليها، مؤمن حاجاتها، يبادلها المشاعر الخيرة والمحبة. فعلى الزوج أن يصبر على ما قد يجده من زوجته، إلا فيما يتعلق بالدين فعليه أن يغضب إذا انتهكت حرمات الدين وأن لا يجامل على ذلك. وأما فيما يتعلق بالتعامل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: لا يفرخ مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، إن سخط منها خلقا رضي آخر. فينظر الرجل إذا لم يعجبه خلق أو بعض أخلاق من الزوجة فلينظر هل لها أخلاق أخرى تعجبه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم على المرأة: إن المرأة خلقت من ضلع، يعني حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام. يقول عليه السلام: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. بالنسبة للمرأة ينبغي أن توطن نفسها على حسن التعامل مع الزوج والصبر على ما لا يعجبها منه إلا ما يتعلق بالدين. فإذا رأت ما يسوءها في أمر دينه إما في سلوكياته أو في العبادة تنصحه وتلح، فإذا رأت إصرارا منه على المنكر أخبرته أنها سوف تسعى للخلاص من هذا الزوج. لا شك أن المرأة في موقف ضعف، ليست كالرجل إذا وجد من المرأة ما يسوءه في الدين في دينها إذا لم يستطع تقويمها سرحها، لكن المرأة لا تملك تسريح نفسها فتحرص على الاستنثاق إذا وجدت ما يخل بأمر الدين. بالنسبة للحياة المعيشية الواجب على الزوج القوي أن ينفق مما آتاه الله على قدر ما من الله عليه، لينفق ذو سعة من سعته. أما المقل فينفق على قدر حاله مما آتاه الله، وعلى المرأة أن لا ترهق الزوج بنفقات وهي ترى أنه غير قادر على التوسع فيها، بل يتم بينهما التعاون. والقدوة في ذلك للنساء والرجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بينهما التعاون. الرجل يشتغل ويكسب، والمرأة أيضا في بيتها وفي حديقة زوجها أو مزرعته أو في دوابة تقوم بما تستطيع في خدمة هذه الحياة. لا يقال المرأة تكسب لنفسها والزوج يكسب لنفسه، وكل واحد من الطرفين له كسبه وعليه تبعات حياته دون الآخر. لا، الرجال قوامون على النساء، لكن إذا احتاج الأمر أن تقوم الزوجة بشيء من أمور هذه الحياة، فإن النساء، النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يقومنا بما تقوم به المرأة عادة من إعلاف الدواب أو العمل في البستان والنخل والمزرعة، فقد كانت نساء الصحابة يفعلن ذلك، واستمر الأمر على هذا طوال القرون الماضية. لكن ينبغي أن يصحب ذلك التعاون بين الزوجين. على الزوج أن يشكر زوجته على حسن ما تقوم به، وأن يبدي لها استحسانه لما تحسنه وشكره لها. وينبغي للزوجة أيضا أن تحمد زوجها وتشكره على ما يليها به من عناية. فإذا تم بين الزوجين التعاون على حل مشاكل هذه الحياة، عاش عيشة هنية. ينبغي أن يعتني بالذرية من بداية فهم الأطفال للحياة، يوضح للأطفال ما على الإنسان أن يقوم به في حياته، وأن أهم ذلك أداء فرائض الدين، عبادة الله، ويتبع ذلك السعي بالخير لعباد الله، وكف الأذى على الإنسان نفسه عن عباد الله، لينشأ الناشئ متعلقا بربه جل وعلا، محسنا التعامل مع من يحيط به من أبوين وإخوة وأخوات وقرابة وجيرة ومن يختلط به من المسلمين، ويبين للناشئ أهمية الإسلام وأهمية التعامل من المسلم مع المسلمين. البيت في بداية أمره، الحياة الزوجية، المدرسة الأولى التي تربط الناشئ بربه جل وعلا وتعوده على حسن المخالقة مع الآخرين. فيما يتعلق بالعبادة حتى في النوافل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرؤا قام من الليل فتوضأ وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. يعني نضح يخفف عنها النعاس النوم. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أي أن التعاون على هذه العبادة العظيمة حتى في جوف الليل من أسباب سعادة الأسرة، ومن أسباب تنشئة ناشئتها على الصلاح والفلاح. يوطن الأب والأم أنفسهما على الاهتمام بذريتهما ومن حولهما من ناشئة على طاعة الله، حتى تنزل البركة والرحمة ويشيع الحب والوئام في البيت، ليكون ذلك البيت قدوة للبيوت في الاستقامة والتعاون وكسب الخير والبعد عن الشر. عندما تتأزم الأمور ويرى الطرفان أن الاستمرار في الحياة متأزم، فإن الله جل وعلا جعل المسلمين سبيلا للتخلص من المشاكل، وهو الفراق، بالنسبة للزوج إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. عندما تشتط الأمور ويحصل النشوز وتصعب الحياة، يرجع إلى التحكيم ويتخذ حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، ينظر في حياة الزوجين ويقرر ما يريانه الخير والحق من اجتماع أو تفريق، ثم يبت القضاء في ذلك على ضوء ما يكون عند التقاضي. النبي نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن إيذاء النساء، ولما شكت نساء أزواجهن على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك النبي لأصحابه، قال: ما أولئكم بخياركم، ما أولئكم بخياركم، وقال: خيركم خيركم لأهله، ثم يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: وأنا خيركم لأهلي. لا شك في ذلك. الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر ضربا، لكنه الضرب الذي لا يشق جلدا ولا يجرح ولا يكسر عظما ولا يسبب مرضا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، إذا أنكروا اضربوهن. لا يتحول إلى الشدة إلا إذا تعذر العلاج بالرفق والإحسان. موعظة، هجران يهجرها بالكلام وبميت الفراش فقط، لا يغادر المنزل، يعرضها للهموم وما قد يكون أبعد من ذلك، يكون راعيا حارسا خليقا بالقوامة قائما بشأنها. كذلك المرأة إذا خافت نشوزا من زوجها أو رأت نشوزا منه، وإن امرأة خافت إلى آخره، يسلك الطريق الذي شرعه الله للعباد. هذه الأمور التي ينبغي أن يعتني بها من أراد الزواج، ثم إذا تزوج أو تزوجت يعتني بها. ونصيحتي لمن لم يتزوج من الشباب أن يهيئ نفسه للزواج، وأن يعرف أحكام الزوجية وأحكام علاقة الرجل بالمرأة، وما يباح له وما لا يباح، وما يجب عليه وما يندب له، وأمثال ذلك، حتى يؤسس حياته الزوجية على تقوى من الله، بتمسك بأحكام شريعة الله جل وعلا. كما أنصح الزوجين أن يهيئ نفسيهما لمعرفة الأحكام، أحكام الصلاة والطهارة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، وأحكام الحج والعمرة. وإن كانت أحكام الحج والعمرة قد لا تتكرر لأكثر الناس إلا بعد مدة، فعند حصولها من كان قادرا أن يعرف الأحكام وصل إليها، وإلا سأل. أحكام الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج هي داخلة فيها أحوال الأسرة، وداخل فيها حكم الزوجين. ليعرف هذه الأمور لمساسها بحياتهما. هذه أو هذا حديث مجمل فيما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه الزوجان، ولعل ما يأتي من الأسئلة يكون أشد إيضاحا أو استدعاء إيضاح للمسائل، ولأن الناس غالبا يرعفون أسماعهم لاستماع السؤال والجواب، فأسأل الله يجعلنا جميعا من المنتفعين بما نسمع ونقول، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص العملي لوجه الله جل وعلا، وأن يعيننا في أمور حياتنا لما يصلح أمور آخرتنا، كما نسأله سبحانه أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا، ويصلح حال المسلمين في كل مكان، ويرفع عن بلاد الإسلام كل شر وبلاء وفتنة، ويحفظ هذه البلاد المملكة من كل شر، ويدفع عنها عادية السوء، وأن يشغل من أرادها بسوء بنفسه، وأن يسلط عليه من هو أقوى منه، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحقق للمسلمين الأمن والإيمان في كل مكان، وأن يملكهم أمورهم، وأن يوفقهم على ترتيبها على ضوء كتابه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يخرج المعتدين على العراق وفلسطين وأفغانستان وغيرها من بلاد الإسلام، أن يخرجهم عاجل غير آجل أذلة صاغرين، وأن يسلط عليهم أنواع الكوارث في بلدانهم حتى تشغلهم عن بلاد الإسلام، وأن يوفق المسلمين للرجوع إلى كتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأخذ بسبيل التعاون على البر والتقوى وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القادر سبحانه وتعالى على تبديل الأحوال السيئة بأحوال حسنة وصرف الشرور عن العباد، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح ولاة أمرنا في هذه البلاد وولاة المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لتعظيم شرعه وإعلاء شأن دينه وقمع الفساد والمفسدين والأخذ على أيدي السفهاء بنظام الشريعة، وأن يجعل ذلك منهم ابتغاء مرضاته، وأن يحسن جزاءهم وثوابهم على ذلك بإكثارهم نصرة هذا الدين ورعاية مصالح العباد، وأن يتيبنا وإياهم ثواب المحسنين في الدنيا والآخرة، إنه مجيب ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد.